بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال: رواه الجماعة. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذب إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان، وقال: الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ ثلاثا. متفق عليه. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عويمر العجلاني رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل: فتلاهنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن شهاب: فكان السنة المتلاعنين. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي رواية متفق عليها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين. هذا الكتاب كتاب اللعان، ساقه المصنف بعد كتاب الظهار، وذلك لأنه من الأمور التي قد تحدث بين الزوجين. واللعان مأخوذ من اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله، وإنما يلجأ إليه عندما تبلغ الفرقة والخلاف بين الزوجين حدا لا يحتمل بعد ذلك، عندما يرمي الرجل المرأة بالزنا. والأصل أن من رمى امرأة بالزنا وجب عليه إقامة البينة، ولما كان أمر الزنا كما قال تعالى فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولما كان الرمي بالزنا أمرا عظيما جعل له الشارع أحكاما خاصة، ومن أجل أن لا يتسارع الناس فيه، ومن أجل أن يتحفظ الزوجان في ما يتهم بعضهم بعضا، ومن أجل أن يتحفظ الناس في اتهامهم بعضهم بعضا، جعل الإسلام لمجرد القذف جعله جريمة وكبيرة تستوجب الحد. ولهذا قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الكاذبون. كل ذلك حرصا من الشرع على صيانة المجتمع من هذه الرذيلة وهذه التهمة. لكن قد يقع شيء من ذلك ويصعب على من شهد أن يقيم البينة، ومن يرمي غيره يعني من النساء بالزنا قد يكون أجنبيا، وعندئذ لا تكون هذه المسألة مشكلة أو مسببة مشكلة عظمى في حياته. ولهذا يمكن معالجتها من خلال حمل الناس على الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، لكنها لو كانت مع الزوجة فإنها ثلما تبقى في نفس الزوج، وإنها قضية يصعب دفعها. ولهذا أوجد الشارع للزوج فيها مخرجا، ذاك هو اللعان. فاللعان لا يجوز ولا يباح لغير الزوجين، لأن غير الزوجين لا تشكل المسألة عندهم الخطورة التي تشكلها في حياة الزوجين، لأن من رأى امرأة على غير أو رآها على فاحشة فإن هذا الأمر إما أن ينكشف وتقوم البينة عليه، أو يثبت بالإقرار، وإما أن يسترى ويقصد فيه توجيه الناس إلى التوبة والاستغفار. لكن الزوج لا يمكنه ذلك، لأنه لو رأى على أهله الفاحشة وسكت فإنه سيسكت على أمر عظيم، وربما أيضا لحقه إثم حيث يعد ديوثا. فالله سبحانه وتعالى جعل له فرجا ومخرجا يتخلص من هذا العار من خلال الملاعنة إذا لم يستطع إثبات ذلك بالإقرار أو بالبينة. والملاعنة مفاعلة لأنها تقع من الزوجين، كل يلاعن الآخر. وإن كانت المرأة الصيغة التي تستخدمها ليست فيها لعن، لكن غلب جانب صيغة الرجل فسمي بالملاعنة. والملاعنة لا تكون إلا إذا اتهم الزوج امرأته بالفاحشة ولم يستطع إقامة البينة. ولهذا قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، يعني يثبتون الواقعة والحادثة. والله قد اشترط في إثبات هذه الواقعة 4 شهداء، فإن لم يتمكن من إقامة البينة فعليه أن يلاعن. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، يعني يقسم بها ويشهد بذلك ويظهر أنه رأى المرأة في حال الزنا. فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني فيما رماها به من الزنا. هذه الأحكام شرعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها القرآن، وذلك لأن المجتمع الذي تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية، يوجد فيه البر وغير البر، ويوجد فيه الصالح ويوجد فيه من يقع في المعاصي، لكن العبرة بالمبادرة إلى التوبة والمبادرة إلى التطهير. وسيمر بنا أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقع في جريمة الزنا لكنه بادر بالتوبة وطلب التطهير، فهذا ماعز رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يطهره. وتلك الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تستعجل العقوبة، فهذا كان من أسباب إظهار هذه الأحكام الشرعية. أورد المصنف عددا من الأحاديث في هذا الباب، وتناول في هذا الباب بعض النقاط المتعلقة بحكم اللعان. وأول هذه النقاط ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته، والملاعنة لم تكن يعني بينه وبينها، وإنما تتم على يد الإمام أو على يد القاضي، إذ يترتب عليها تفريق على التأبيد. ولما كانت من أمور الحدود الشرعية كان لابد أن تجري على يد الإمام. لاعن امرأته يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، يعني لما أجرى اللعان تبرع أن يكون هذا الولد الذي في بطنها الجنين منه، ولذلك قبل الشرع منه ذلك ونفى عنه الولد ونسب الولد إلى أمه. وهذه مسألة من آثار ونتائج اللعان، لأن الإنسان إذا كان متزوجا بامرأة فما تحمله المرأة وما تضعه على فراشه هو منسوب إليه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش. لا يمكن لأحد أن ينازعه فيه، لكن إن رأى هذا الرجل أن الولد ليس منه، لأن المرأة زنت وعاشرت غيره على فراشه، فله أن ينتفي من ذلك الولد، والشرع يقبل منه ذلك. ولهذا لما انتفى من الولد برئ منه ونسب الولد إلى أمه. فهذا الحديث جاء فيه جواز إجراء الملاعنة بين الزوجين عندما يتهم الرجل المرأة بالفاحشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى هذه الملاعنة بينهما بعد أن حذر كل واحد منهما. فقد جاء في الرواية الثانية المسألة لكن بشيء من التفصيل. قال عن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان يعني الذين الزوجان عندما يكون بينهما ملاعنة أو يفرق بينهما، يعني هل ينتهي أمر الملاعنة بأن يفرق بين الزوجين أم تبقى رابطة الزوجية؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مؤكدا أنه لا يلجأ إلى اللعان إلا بقصد التفريق، لأنه هو الثمرة الأولى من اللعان، ثم ما يترتب على ذلك من براءة من الولد، وما يترتب على ذلك من تحريم هذه المرأة على الزوج أو على الرجل على التأبيد بحيث لا يعود إليها أبدا ولا تعود إليه مهما تزوجت أو مهما عاشرت من رجال من بعده، لأن آثار اللعان هو التفريق على التأبيد. نعم. يقول: كيف عرف الزوج أن الولد ليس منه؟ لأن الزوجة ربما لم يعاشر المرأة مدة طويلة، والحمل الذي جرى في بطن المرأة حمل جديد مدته وزمنه أقل من المدة التي عاشر فيها الزوج امرأته، وكونها عاشرت غيره ووقف على ذلك، كل هذا يدل، وكل ذلك يكون قرائن على أن الولد ليس منه، بل ربما مجرد مشاركة غيره له في هذا الرحم كافية في أن تعطيه حق التبرؤ من ذلك الولد. المسألة ليست مقطوعا بها، ومع ذلك فله الحق في ذلك في هذا. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاعن العجلاني ورمى امرأته بالزنا مع شريك ابن سحماء وتبرأ من الولد، النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك، ومع هذا قال: انظروا، فإن جاءت به شبيها بالعجلاني أو تأتي به شبيها بالثاني فهذه قد تكون قرينة في صدقها أو في صدقه، ولكن مع ذلك يثبت الحكم ولا يترتب عليه أي تغيير، لأن إحساس الزوج واتهامه للمرأة بأنها زنت وبأنها عاشرت غيره كاف في دفع نسبة الولد إليه، ويكفي في تبرؤه من هذا الولد، والشرع يعطيه ذلك الحق. والمسألة يعني ظنية، لكن هذا الظن له اعتبار في نظر الشارع. قال سبحان الله نعم، يعني يفرق بينهما. ثم أكد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحكم بأنه وقف على واقعة، قال إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، إما أن يكون عبد الله بن عمر سماه وأبهمه سعيد بن جبير لعدم الحاجة إلى ذكر اسمه، أو أن يكون الإبهام منهما. قال يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني، لو وجد أحدنا يعني من الناس امرأته على فاحشة، يعني وهي تمارس الفاحشة، والمراد بالفاحشة هنا الزنا، كيف يصنع؟ كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، لأن فيه قذف، والله سبحانه وتعالى كان قد أنزل في كتابه الكريم حكم القذف، لأن حكم القذف كما نعلم نزل إثر ما وجه لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من تهمة حمل كبرها رؤوس المنافقين، والله جل وعلا برأها من فوق سبع سماوات. وأنزل الله سبحانه وتعالى أنزل حكم القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وعرف الناس أن من يرمي امرأة بالزنا إن لم تكن عنده البينة يعرض نفسه لحد القذف ولسلب العدالة، لأنه يبقى دائما متهما بالكذب وموصوف بالفسق، فقد جمع له بين العقاب المادي البدني والعقاب المعنوي. لذلك جاء يسأل ماذا يصنع الناس لو وقعوا في هذا الكرب، إن تكلم بأمر عظيم وفيه من الفضيحة ما قد يستغل تجاهه وتجاه أهله بما يسيئه ويسيء أهله، وإن سكت أيضا سكت على أمر عظيم، لأنه ما دام قد رأى الفاحشة وما دام قد رأى المنكر في بيته فسكوته قد يجرئ المرأة إلى أن تعمل أكثر من ذلك. فلهذا، وأيضا سكوته قد يؤدي إلى أن يتهم ويقذف بأقذع الأوصاف، لذلك لا بد من معرفة حكم الشارع في هذا. هو ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إظهارا للغيرة التي تكون في الرجل، قال كيف أنتظر آتي بشهود يشهدون. والله لا سبيل إلى ذلك، وإنما الحل الذي يراه أن يقتله حتى لو أدى الأمر إلى أن يقتل في مقابل قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم حمد بعض هذه المواقف لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها من الغيرة المحمودة، لكن المسألة مسألة الحكم الشرعي. ولهذا لما سأل الصحابي رضي الله عنه إن من يجد امرأته على هذه الحال مواقفه صعبة وتصرفاته صعبة، إن تكلم فالكلام صعب، وإن سكت فالسكوت صعب، وإن بادر بإزالة المنكر فقد لا يقبل قوله. وسيمر بنا في شرح هذا الحديث أن أهل العلم ذهبوا إلى أن من قتل متهما في بيته، من قتله لأنه اتهمه بمعاشرة أهله فإنه لا يقبل منه ذلك حكومة، لا يقبل منه ذلك قضاء، وأن القضاء يقتضي قتله. وإن كان بعض أهل العلم حاول أن يدفع عنه تهمة القتل أو يدفع عنه قتل القصاص، لكن النص أو اللفظ الصريح وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك يشعر بأن القصاص هو حق من قتل ولو في الريبة. اللعان جائز، ولكنه لو سكت عنها ثم طلقها ايضا هذا تصرف جائز، لكن لا يترتب عليه ما يترتب على اللعان من حق نفي الولد ومن حق دفع تهمة القذف، لأنه لو طلق المرأة ثم اتهمته بأنه رماها بالزنا عندئذ يقام عليه الحد لانتهاء العلاقة، ولأنه رمى امرأة أجنبية، فمن أجل أن يدفع عن نفسه كل هذه التهم المحتملة أعطاه الشارع حق الايه؟ حق اللعان. بعد أن يطلقها ماذا يكون؟
هو لا يرميها بعد الكلام، يرميها
ويطلقها. وإن رماها ورفعت عليه أمرها للقضاء ولم يلاعن حتى لو كانت زوجته ورماها بالزنا ولم يلاعن يجلد، لأنه ما يخرج عن حد، لا يدفع عنه حد القذف إلا اللعان. نعم. ها؟ جاز دفع صائل ولو بقتل، لكن الشارع هنا وضع حدا، لأن قتله هنا احتمال أن يكون أولا هذا ليس صائل، وجده في بيته نعم، لكن لا يعد صائلا، ما سماه الشرع صائل، ولم يعطي الشرع حق يعطيه حق القتل، لأن الشرع جعل حدودا واضحة بينة، وكونه قتله في احتمال ايضا ان يكون استدرجه الى بيته وقتله. ألا يحتمل أنه إذا كان هناك عداوة بين شخصين يستدرج أحدهما الآخر إلى بيته ثم يتهمه لأنه دخل بيته لارتكاب الفاحشة وأنه قتله لذلك؟ فالشارع أراد أن يضع لهذه الأمور حدود واضحة بينة، ولأن ما يترتب على الزنا من مشكلات الشارع وضع لها حلا بهذا الحد، حد الملاعنة. بالملاعنة تزول كل الأضرار التي ترتبت على الزوج من خيانة امرأته له. قال: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، يعني على أمر عظيم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن كمال حكمته، فإنه لا ينبغي يعني للعالم وللمفتي أن يجيب على كل أمر، خصوصا إذا كان في دائرة الاحتمال، وخصوصا إذا كان هذا قد يفيد بعض أهل الفسق والفجور من الإجابة، ولأن ذلك أيضا قد يؤدي إلى زيادة شك السائل. وكثيرا ما كان علماء السلف رحمهم الله إذا ما سئلوا عن قضية يسألون: أوقعت أم أنها افتراض؟ فإن كانت افتراض يقول: دعوها حتى تقع. وهم في ذلك متأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يجب، لأن هذه الأمور لا ينبغي أن يخوض فيها الناس، ولأن هذه الأمور من الأشياء التي يكره الخوض فيها، حيث إنها تتناول سلبيات في المجتمع الذي يفترض أن يكون مجتمعا إسلاميا، مجتمعا دينيا، مجتمعا ملتزما طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إن وقع شيء من ذلك عندئذ يؤتى بالحكم وبالجواب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، لأن سؤاله كان مجرد افتراض. وإن كان هذا الخبر ينبئ بأن الرجل يشك في أهله، لكنه ما أرادش النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه وسيلة ليتعجل في تهمة امرأته، ومن هنا سكت. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه، يعني رجع الرجل مرة أخرى، فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه ابتليت به، إن الذي سألتك عنه ابتليت به، يعني وقعت له هذه المصيبة، وقعت له تلك الفاجعة، وجد امرأته مع غيره. لذلك جاء يطلب الحكم بعد وقوعه. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور. جاء في بعض الروايات كما سيمر بنا أن الرجل لما جاء وهو من بني عجلان سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الآيات التي نزلت ما يتعلق برمي المحصنات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. يعني إما أن تقيم البينة على أن المرأة زنت أو نقيم عليك حد القذف. فقال لا والله يا رسول الله لا تقيم علي حد القذف. وكان صادقا رضي الله عنه فيما قال. وبينما هو يحاور النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذه مسألة لا يمكن السكوت عليها، إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن الإنسان إذا وجد في أهله ذلك الأمر إما أن يسكت على أمر صعب وإلا يجلد إن تكلم، وإن قتل يقتل. فنزل القرآن ونزلت هذه الآيات تخصص حكم الأزواج من بين الحكم العام. الحكم العام هو حد القذف، وخصص أو نسخ هذا الحكم في حق الأزواج على اعتبار أن الأصل أن الرجل لا يقذف امرأته بالزنا إلا إذا وقع منها ذلك، خصوصا إذا كانت تحته وهو متزوج لها، والعشرة البين التي تكون بينهما والعلاقة الزوجية كلها تمنع من اتهامه لها. فإن صرح بهذه التهمة فإن الأمر يعني يكون عظيما جدا. لذلك الله سبحانه وتعالى غير من الحكم العام في حق الزوجين أو في حق الأزواج، وبعد أن كان الحكم هو القذف إذا لم تقم البينة أعطى الرجل وسيلة تقوم مقام البينة، وهي أن يحلف 4 أيمان مغلظة أنه شاهد المرأة حال الزنا، وبذلك يدفع عنه تهمة القذف ويتخلص من هذه المرأة. لهذا جاء في هذا الحديث قال: فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور، يعني الآيات الخاصة بقذف الزوجين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عويمر العجلاني وقال له: لقد أنزل الله فيك وفي زوجتك قرآنا. وتلاه عليه، ثم طلب منه أن يأتي بالمرأة كي يجري اللعان بينهما. وعندما جيء بهما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم وخوفهم وبين لهم أن عذاب الدنيا وهو إن كان جلدا للقاذف أو كان رجما للزوجة حيث إنها محصنة ووقعت في الزنا فإنه أهون من عذاب الآخرة وأهون من عذاب يوم القيامة. ولهذا ثم يقسم اليمين الخامسة بأنه إن كان كاذبا يستحق لعنة الله جل وعلا، وهي طرده وإبعاده من رحمة الله. ثم بعد ذلك توجه هذه الأيمان للزوجة فتقسم وتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تشهد الشهادة الخامسة بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبعد ذلك يفرق الحاكم بينهما، يفرق الحاكم بينهما، لكن هل الأمر ينتهي بتفريق الحاكم أو أنه يفتقر إلى أن يطلق الرجل المرأة؟ هذه أيضا مسألة من المسائل التي اختلف فيها رأي أهل العلم تبعا لاختلاف النصوص، فإنه قد جاء في بعض النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أجرى بينهما اللعان طلق الرجل المرأة وقال كذبت عليها إن أمسكتها، قال هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. وكثير من أهل العلم يرون أنه لا حاجة لهذا التطليق، لأن الأيمان التي أقسمها كل من الرجل والمرأة كافية لأن تفرق بينهما تفريقا على التعبير. فقال فتلاهن عليه، يعني على الزوج، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعدك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعدك بالحق أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفريق على التأبيد، ويعتبر يعني تفريقا بائنا، لا يجوز للمرأة أن تعود إلى الزوج مدى حياته، لأن العلاقة قد انثلمت، ولأن هذه التهمة التي جرت من بين الزوجين قد قطعت كل الأواصر الزوجية، ولم يبقى شيء من الثقة بين الزوجين، وكان ذلك مستوجبا هذا التفريق. فهذا الحديث يدلنا على أن اللعان مشروع للزوجين إذا اتهم الزوج المرأة بالزنا، وأن اللعان يجريه الإمام أو القاضي. وللفقهاء في هذا يعني آراء كثيرة، منها أن اللعان يجري في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجراه في المسجد، وأنه من أهل العلم من اختار له زمنا معينا، كان يجرى عصر يوم الجمعة لأن فيه ساعة إجابة، ولأن إشعار المتلاعنين بأن ما سيقولانه الله سبحانه وتعالى سيعاقب عليه وسيتقبله، كل ذلك يعني يعطي الفرصة للزوجين أو لأحدهما أن يتراجع، إما في تهمته وإما في إنكارها. كذلك هذا الحديث يدل على أن اللعان يبدأ فيه بالزوج، واختلف أهل العلم فيما لو بدأ به بالزوجة، فمنهم من يرى أنه لا يصح، وأنه لا بد من إعادته والبداءة بالزوج، ومنهم من يرى أن البداء بالزوج أو بالمرأة يعني كل جائز، لكن تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أمر مطلوب، خصوصا وأن واقعة وأن حد القذف بين الزوجين يعني شرع على غير الأصل، وما دام قد شرع على غير الأصل وهو بمثابة الرخصة التي تبرئ جسد الزوج من تهمة القذف لابد أن ينتهى إليها وفق ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان، وسماهم أخوي بني عجلان لأن المرأة والزوج قريبان وكلهم من قبيلة واحدة أو من أسرة واحدة وهي أسرة بني عجلان، كلهم من بني عجلان الرجل والمرأة، وقد سمي كل من الرجل والمرأة وانتسب إلى هذه القبيلة، فكان اللعان بينهما يعني، ولذلك سماهم ابن عمر رضي الله عنه بإخوان بني عجلان أو إخوة بني عجلان أو أخوي بني عجلان من باب تغليب الذكر على الأنثى، وإلا فهي امرأة وهو رجل، ولا يقال للمرأة أخ لكنه على سبيل التغليب. قال أخوي بني عجلان وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل من تائب، فهل منكما من تائب، وهذا القول إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجرى واقعة اللعان، أكد حيث إن كل منهم تبرأ وأنكر ونسب يعني القول إلى الآخر أو كذبه فيما قال، أكد النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، ما دام قد أقسم هذه الأيمان المغلظة فلا بد أن يكون كاذب فيما قاله إذا كان على خلاف الواقع. وفي بعض الروايات قال انظروا يعني إلى المرأة، فإن جاءت به على أوصاف هذا العجلاني فيكون هو الكاذب، وإن جاءت به على أوصاف شريك ابن سحماء فهو الكاذب، لأن العجلاني كان يعني أسمرا وكان جعد الشعر وكان خدلج الساقين، وأما الآخر فكان سط الشعر وكان أبيضا وكان خفيف الإليتين. ويذكر أو يذكر علماء السير والتاريخ أن المرأة جاءت به على الوصف المكروه على وصف من رميت به، لكن اللعان الذي أجرته كان قد درع عنها إقامة الحد. ها؟ لا، ما هو معتبر في اللعان، لا يعتبر، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم وقال إن أحدكما كاذب أراد أن يبين هذه الحقيقة ويدعمها، لأن المرأة ستأتي بالولد وهذا الولد هو الذي يعني يرجح ويكشف كذب أيهما، وهذا وإن كان قرينا لكنه ليس دليلا قاطعا على احتمال أن الولد قد نزعه عرق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جاء رجل يتهم امرأته قال إني تزوجت امرأة وإنها ولدت ولدا أسود، وظن أن مجرد تغير اللون في الولد يعني كافي في إلحاق التهمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا لا يكفي، وسأله هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. فقال هل فيها من أوراق يعني أسود؟ قال نعم إن فيها لورقا. قال أنى لها ذلك؟ قال لعله نزع عرق. فقال له ولعل ولدك نزعه عرق. فإذا يعني هذه القصة قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا، هو لم يكن الغرض منه إثبات التهمة ولكن تأكيد ما قاله إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب يعني يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة؟ ولعل في هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهما بأن يتوبا إلى الله، حتى هذه المرأة التي وقع منها إن كانت فعلت فعليها أن تبادر بالتوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من التائب، ولأن الله تعالى أخبر أن من ارتكب الكبائر ثم تاب إلى الله ولجأ إليه فإن الله يتوب عليه. والتوبة ليست محصورة في الأسلوب مثلا الذي سلكته الغامدية رضي الله عنها، أو في الأسلوب الذي سلكه ماعز رضي الله عنه، وإنما قد يكون أيضا بالاستغفار والرجوع إلى الله والتوبة دون أن يقام عليه الحد، لأن إقامة الحد نعم هي تطهير، وأيضا التوبة تطهر التائب إن كانت توبة نصوحا وتوبة صادقة. قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عويمر العجلاني، وهنا جاء اسمه هذا الرجل، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك يعني قرآنا. وهنا قوله قد نزل فيك هل هو دليل على نزول سبب نزول هذه الآية هي واقعة عمر العجلاني، أو أنها دليل على أن الآية كانت قد نزلت في من قبله لكنها يمكن أن تطبق عليه، فلما كانت هذه الآية تنطبق عليه وعلى زوجته جاز أن يقال نزلت فيه وفي زوجتي؟ قال وفي صاحبتك يعني زوجتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعن يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهدون واقعة لعانهما. فلما فرغ يعني من اللعان قال عويمر كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا، وفي بعض الروايات فقال هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. ويقول سهل إن عويمرا طلقها قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استنبط بعض الفقهاء أن الفراق إنما يكون بالتطليق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه، إذ لو كان الطلاق غير مقصود وإذ لو كان التفريق كاف لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عويمرا على الطلاق، ولقال له لا موجب لطلاقك لأن اللعان قد فرق. فكونه أقره على ذلك استنبط منه بعض أهل العلم على مشروعية الطلاق بعد اللعان، لأن فيه تأكيد للحكم الشرعي وهو التفريق بينهما. وبعض أهل العلم لم يرى هذا الطلاق وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه على اعتبار أن التفريق كان مغنيا، وقد مر معنا هذا الكلام عندما استعرضنا قضية إمكانية الطلاق ثلاثا في المجلس الواحد، وأن الذين لم يروه لما احتج لهم بهذا وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا، هذا ليس دليل، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعره اهتماما. قال فكانت سنة المتلاعنين، يعني أنه إذا تلاعنا يطلق الرجل امرأته ثلاثا. وهؤلاء الذين ردوا يعني مشروعية الطلاق ثلاث قالوا هذا الكلام كان سنة المتلاعنين هو قول للإمام الزهري أو قول لنافع أو قول لأحد الرواة وليس دليلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.